بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قتل النائم المشرك. حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة قال حدثني أبي زكريا بن أبي زائدة همداني وادعي عن أبي إسحاق عمر ابن عبد الله السبيعي همداني أيضا عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا من الأنصار إلى أبي رافع ليقتلوه، وأبو رافع هو ابن أبي الحقيق، قيل اسمه عبد الله وقيل اسمه سلام ابن أبي الحقيق تاجر أهل الحجاز وكان مشركا. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا من الأنصار إلى أبي رافع ليقتلوه، فانطلق رجل منهم فدخل حصنهم. وسيأتي في الرواية الثانية أن الذي دخل الحصن هو عبد الله ابن عتيك الأنصاري رضي الله عنه. قال: فدخلت في مربط دواب لهم، قال: وأغلقوا باب الحصن، ثم إنهم فقدوا حمارا لهم فخرجوا يطلبونه، فخرجت في من خرج أريهم أنني أطلبه معهم، فوجدوا الحمار فدخلوا ودخلت، وأغلقوا باب الحصن ليلا، فوضعوا المفتاح في كوة حيث أراها، والكوة هي الفتحة في الجدار، فلما ناموا أخذوا المفاتيح، ففتحت باب الحصن ثم دخلت عليه، فقلت: يا أبا رافع، فأجابني، فتعمدت الصوت فضربته فصاح، فخرجت ثم جئت ثم رجعت كأني مغيث، فقلت: يا أبا رافع، وغيرت صوتي، فقال: ما لك لأمك الويل؟ قلت: ما شأنك؟ قال: لا أدري من دخل علي فضربني. قال: فوضعت سيفي في بطنه ثم تحاملت عليه حتى قرع العظم، أي حتى سمع فقار ظهره انكسر، ثم خرجت وأنا دهش، فأتيت سلما لهم لأنزل منه فوقعت، فوثئت رجلي. الوث هو الألم الذي يكون في الرجل دون أن يصل إلى انكسار العظم، ألم يكون في العظم دون انكسار، ما يسميه الناس بالعسف، لا ينكسر العظم ولكن يصيبه ألم. قال: فوقعت فوثئت رجلي، فخرجت إلى أصحابي فقلت: ما أنا ببارح حتى أسمع الناعية، فما برحت حتى سمعت نعايا أبي رافع تاجر أهل الحجاز، فقمت وما بي قلبه، ليس بي أي ألم ولا مرض، هذا من بركة الله، حتى أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرناه. قال: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني يحيى بن آدم قال حدثني يحيى بن أبي زائدة عن أبيه عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا من الأنصار إلى أبي رافع، فدخل عليه عبد الله بن عتيك بيته ليلا فقتله وهو نائم، هذا الباب في قتل النائم المشرك، قتل المشرك النائم أي قتله في حال نومه، هل يجوز ذلك؟ فاستدل البخاري رحمه الله بهذا الباب بهذه الأحاديث على جواز ذلك، وهو ظاهر فيما بوب عليه. فإن عبد الله بن عتيك دخل إلى أبي رافع وهو نائم، وإنما أيقظه ضربه، حين ضربه استيقظ من نومه. قال الحافظ: وإنما ناداه ليتحقق أنه هو، لئلا يقتل غيره ممن لا غرض له إذ ذاك في قتله. وبعد أن أجابه كان في حكم النائم، لأنه حينئذ استمر على خبال نومه، بدليل أنه بعد أن ضربه لم يفر من مكانه ولا تحول من مضجعه حتى عاد إليه فقتله. فهو دليل واضح على جواز قتل المشرك وهو نائم، ما دام أنه يتحقق أنه لا يزال مشركا. يتحقق إما يكون بطريق الوحي أنه لا يزال على شركه، وهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعد ذلك بالقرائن، كأن لا يعلم عنه أنه أسلم أو راجع الإسلام وترك الكفر والشرك، بل لا يزال على كفره وشركه فيما هو الظاهر فيه، فيجوز قتله حينئذ. وقد نبه على هذا الحافظ. قال: وأما قتله إذا كان نائما فمحله أن يعلم أنه مستمر على كفره، وأنه قد يؤيس من فلاحه، وطريق العلم بذلك إما بالوحي أي في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإما بالقرائن الدالة على ذلك. ومن الأدلة على جواز ذلك حديث الصعب بن جثامة في الصحيحين، وسبق معنا في باب قتل النساء والأطفال في البيات، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذرار المشركين يبيتون أن يهجم عليهم ليلا وهم نيام فيصيب من نسائهم وأطفالهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم منهم، أي في البيات. وأما قتل الأطفال والنساء فرادى فقد جاء النهي عنه كما سبق، لكن إذا كانوا يبيتون يباغتون ولو كانوا نائمين ويقتلون، فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فإذا هذا الباب قاتل النائم المشرك إذا تحققنا أنه مشرك ولا يعلم أنه رجع عن شركه فيجوز قتله. ثم ذكر البخاري قصة قتل أبي رافع سلام بن أبي الحقيق اليهودي المشرك الذي كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يؤلب الناس على حربه، بل جعل العطاء والأموال لمن يقاتل الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان هو وكعب بن الأشرف ممن يؤذي الرسول عليه الصلاة والسلام، فقتل كعب، قتله عبد الله بن مسلم الأنصاري وأخوه أبو نائلة، ثم قتل أبو رافع وكان مقتله بعد مقتل كعب بن الأشرف. بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم رهطا من الأنصار، أي جماعة، والرهط ما بين الثلاثة والتسعة، وما بين الثلاثة والعشرة، جاء أن فيهم أبا قتادة، عبد الله بن أنيس، وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. قال البراء: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا من الأنصار إلى أبي رافع ليقتلوه، وكان قد اشتد أذاه وتحريضه وتأليبه، فانطلق رجل منهم وهو عبد الله ابن عتيك رضي الله عنه الأنصاري، فدخل حصنهم، وهذا من شجاعته وتضحيته في سبيل نصرة هذا الدين. دخل الحصن بينهم في أوساطهم، وأصحابه جلسوا خارجا من الحصن، إلى أن دخل على أبي رافع فقتله. ولم ينصرف من الموضع الذي فيه أبو رافع، قيل أنه كان في خيبر وقيل دون خيبر، حتى سمع الناعي ينعاه أنه قد قتل. قال الحافظ رحمه الله: قال: وفي هذا الحديث جواز التجسس أو التجسيس على المشركين وطلب غرتهم. أما التجسس على المشركين فسبق وأن هذا جائز، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة يتجسس على المشركين في يوم الأحزاب، وبعث الزبير يتجسس على بني قريظة أيضا في يوم الأحزاب. فتجسس المسلمين على المشركين جائز من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما تجسس المسلم على المسلمين للمشركين فهذا من كبائر الذنوب، ولا يأمن أن يكون ردة وموالاة للكافرين إذا كان يتجسس لهم يريد نصرهم على المسلمين، أفعال المنافقين. قال: وطلبوا غرتهم، والغرة هي الغفلة، أي يطلبونهم في حال غفلتهم وسهوهم. وجواز اغتيال ذوي الأذية البالغة منهم من المشركين. وكان أبو رافع يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤلب عليه الناس، بل كما سبق جعل العطاء والمال لمن يحارب الرسول عليه الصلاة والسلام. ويؤخذ منه جواز قتل المشرك بغير دعوة إن كان قد بلغته الدعوة قبل ذلك، وهذه المسألة أيضا سبقت معنا أنه إذا لم تبلغه الدعوة فواجب دعوته، وأما إذا بلغته الدعوة فلا يجب. وقد أغار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون غافلون، وصبح خيبر وهم غافلون لأنهم كانوا قد بلغتهم الدعوة. إذن ما حاصل هذا الباب؟ هل يجوز قتل المشرك النائم؟ ها؟ هو نائم، نقتله هو نائم؟ نقتله هو نائم إذا تحققنا أنه مشرك. أخوني، يقول: الذي قتل كعب بن الأشرف هو محمد بن مسلمة. أنا قلت محمد بن مسلمة أو لا؟ عبد الله محمد بن مسلم. أخ يقول: زارنا أخونا يحيى أبو طاهر، نحب نسمع منه، طلبت منه يلقي كلمة، قال متعب من السفر، ولعله إذا بقي إن شاء الله تكون له زيارة، فحياه الله وأهلا وسهلا به ومن جاء معه. وكما سبق أنه متعب، وإلا كنا نحب نسمع منه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.